نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر بن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلع حلقة هذه الليلة أن نرحب بضيفها صاحب الفضيلة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي. فباسمكم جميعا نرحب معالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم شيخ صالح.
حياكم الله.
نبدأ معكم هذه الحلقة بسؤال أرسلت به إحدى الأخوات المستمعات، لقبت نفسها بأم العلماء، تقول في سؤالها: فضيلة الشيخ، سؤالي عن حجاب المرأة المسلمة، عن حدوده وبعض من أحكامه، وبخاصة كما يرى فضيلتكم ويشاهد في هذا العصر من تفنن أهل هذا العصر في استحداث أنواع الزينة في اللباس وغيره، فما توجيهكم في ذلك أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما. هذا السؤال من الأهمية بمكان، والحديث عن الحجاب والحديث عن الجلباب من الأمور التي ينبغي أن يتعاهد فيها المذكرون والمتذاكرون وأهل العلم والمرشدون. ولقد أحسنت السائلة صنعا جزاه الله خيرا عن هذا السؤال، وإن كان الحقيقة يعني أيضا مما يسجل أن أهل العلم جزاهم الله خير لم يقصروا في الحديث، سواء من خلال دروسهم أو مؤلفاتهم أو خطبهم ومواعظهم، بل حتى ولله الحمد في وسائل الاتصال المعاصرة سواء شبكات المعلومات، في هذا حديث كثير، وحتى أيضا الرسائل المتبادلة في الهواتف المحمولة تقدم في هذا شيئا كثيرا وشيئا حسنا. ومع هذا ينبغي أن يتعاهد الحديث عن مثل هذا. من أهم ما ينبغي الحقيقة أن يشار إليه في الحديث عن حجاب المرأة المسلمة، أن من أعظم مقاصد ديننا أن يقيم مجتمعا طاهرا، الخلق سياجه والحشمة شعاره والوقار دثاره، ومجتمع لا تهاج فيه الشهوات ولا تثار عوامل الفتنة وتضيق فيه فرص الغواية والانزلاق وتقطع فيه أسباب الإثارة والتهيج. من هنا كان هناك خطاب خاص بالمؤمنات بتوجيهات في هذا ظاهرة، ويأتي الحديث عن الحجاب في مقدمة هذا الخطاب. ومن المعلوم قطعا أن عفة المؤمنة نابعة من دينها وظاهرة كذلك في سلوكها. تربية بناتنا الحقيقة يعني تفرض على الآباء وعلى الأولياء الانضباط في اللباس، سترة واحتشاما وبعد عن التهتك وعن المجون. ويأتي الحجاب حقيقة ليجسد هذا كله إن شاء الله. والنبي والله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. وتقول أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما أنها لما نزلت هذه الآية خرج نساء الأنصار كأن على رؤوسهن الغربان من الأكسية، بمعنى امتثل الأمر وخرجنا بأكسية سوداء كأنهن غربان. والعلماء ذكروا أن الجلباب هو كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، هذا هو الجلباب. الجلباب كل ساتر من أعلى الرأس إلى أسفل القدم، من ملاءة أو عباءة أو جلباب أو أي نوع، ومعلوم أن ديار الإسلام والشعوب السامية تختلف في زيها ولباسها، وكل ما غطى الرأس وغطى البدن من الرأس القدم فهو جلباب أيا كان نوعه وهيئته وصفته ولونه، فكل ما تلتحف به المرأة فوق درعها وخمارها فهو أيضا جلباب. وقوله عز وجل يدنين من جنابيبهن، أيضا ذكر أهل العلم أن إدناء الجلباب يعني سدله وإرخاءه على جميع بدنها بما في ذلك وجهها. نعم، بعض أهل العلم يرى في قول الله عز وجل يا نساء النبي لستن كأحد من النساء أن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، يرى أنه خاص بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير ظاهر. فمعلوم أن النهي عن الخضوع بالقول ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، والنهي عن تبرج الجاهلية الأولى ليس خاصا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. القرار في البيوت والأمر بالعرف من القول، كل هذا مخاطب به جميع نساء المؤمنين. أما قوله لستن لك أحد النساء، هذا بل يستدل به أنهم باب الأولى، فإذا كان هذا في نساء النبي صلى الله عليه وسلم الذين هن العفيفات في حق نساء المؤمنين آكد وأولى. وقوله لستن كأحد من النساء، قالوا لأنهن محل الأسوة والامتثال، من بعدهن أسوتهن. وفي هذا أيضا يقول الإمام أبو بكر الجصاص الحنفي رحمه الله وهذا الحكم وإن نزل خاصا في النبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه فالمعنى فيه عام فيه وفي غيره، وذكر ذلك غيره أيضا. في قول الله عز وجل وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لآبائهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخر الآية. هذه الآية ذكر زينتان، إحداهما لا يمكن يخفاؤها وهو قوله إلا ما ظهر منها، ولم يقل إلا ما أظهرن منها، ينبغي ملاحظة ذلك، ما ظهر بمعنى أنها لم تظهرها وإنما هي في ظاهر الثوب أو الجلباب إلى آخره. فعلم أن المراد بالزينة الأولى هي زينة الثياب الظاهرة، أما الزينة الثانية في زينة باطنة لا يباح إظهارها إلا لمن ذكرت الآية في قوله ولا يبدين زينة إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن إلى آخره. يؤكد ذلك أيضا آخر الآية في قوله ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، ومعلوم أن الذي في الأرجل هو الذي يتحلى به في الأرجل من خلخال وغيره. قال أهل العلم فإذا كان صوت الخلخال بريدا إلى فتنة فكيف بالوجه الذي يحكي الجمال والشباب والنضارة، وصوت الخلخال يصدر من فتاة وعجوز ومن الجميلة والدميمة، أما الوجه فلا يحتمل إلا صورة واحدة. وهذا حقيقة كلام يعني ينبغي الوقوف عنده، ونحوه قال صاحب الدر المختار في فقه أبي حنيفة رحمه الله قال وتمنع المرأة الشابة من كشف الوجه بين الرجال لخوف الفتنة كمسه وإن أمنا الفتنة إلى آخره بكلام يطول. وأيضا أبو بكر الجصاص يقول والمرأة الشابة مأمورة بستر وجهها، بل أيضا استدل أهل العلم بأنه قال ما دام أن الشرع أباح للخاطب النظر من أجل الخطبة فغير الخاطب ممنوع، فلو كان ممنوع كان ما احتاج أن يؤذن له، وهو استدلال كما تعلمون فيه فقه وفيه لطف ظاهر. على كل حال الحقيقة الحديث عن الحجاب مهم جدا. ما كان يوما الحجاب يا أخواني ما كان يوما عثرة تمنع من واجب أو تحول دون الوصول إلى حق، بل لقد كان ولا يزال هذا الحجاب الشرعي سبيلا قويما يمكن المرأة من أداء وظيفتها بعفة وحشمة وطهر ونزاهة على خير وجه وأتم حال. وتاريخ أمتنا الطويل وإلى وقت الحاضر شاهد صدق لنساء فضليات جمعنا في الإسلام أدبا وحشمة وسترا ووقارا وعملا مبرورا دون أن يتعثرن بفضول حجابهن أو سابغ ثيابهن. وفي شواهد عصرنا كما قلت من فتياتنا المؤمنات متحجبات بحجاب الإسلام متمسكات بهدي السنة والكتاب قائمات بمسؤوليتهن خير ثم خير ثم خير من قرينات لهن شاردات كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يرحن ريحها متبرجات بزينتهن تبرج الجاهلية الأولى. فعلى كل حال أرجو من أخواتنا المسلمات في هذا المقام أوصيهن وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل وأن يتمسكن بأهداب دينهن وأن يستقمن على الهدي والصراط المستقيم إنه سميع مجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك منكم. لا نزال معكم أحبتنا في برنامج نور على الدرب مع معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد حفظه الله ورعاه. معالي الشيخ، هذه إحدى الأخوات المستمعات لقبت نفسها بالمظلومة، تقول في سؤالها: هل الكذب جائز؟ هل الكذب جائز بين الزوجين من باب الإرضاء والابتعاد عن المشاكل؟ تقول في الشق الآخر من سؤالها: إذا لقيت في ملابس زوجي فلوسا وأخذتها دون إخباره، ما الحكم في ذلك؟ وجهوني بارك الله فيكم.
أما السؤال الأول فيما يتعلق بالكذب بين الزوجين، فلا شك طبعا أن ذكره العلم استنادا إلى السنة المطهرة أن هذا جائز للمصلحة والعشرة من أجل دوام العشرة وطولها وللإصلاح عند المشاجرة، لأن المقصود هو حفظ البيت وسلامته من التصدع والتفكك والتفرق. وقد يكذب أحدهما على الآخر من أجل إدخال السرور، كان يصرح أحدهما بإعجابه الشديد بالآخر وحسن خلقه وخلقه وشدة محبته له، وإن كان فيه مبالغة فلا مانع أن يقول حتى تقول الزوج زوجها ويقول زوج زوجته: أنا معجب فيك في جمالك في خلقك في خلقك وأنا أحبك وما في أحد يعني أحب أحدا أكثر منك، وإلى آخره من الكلمات الطيبة التي يتبادلها الزوجان، وإن كان فيها نوع مبالغة فهذا أمر مشروع. بل هذا الأثر اللطيف عن عمر رضي الله عنه يروى أن رجلا سأل امرأته: أتبغضيني؟ فقالت: نعم. فقال لها عمر رضي الله عنه: ما حملك على ما قلتي؟ فقالت: استحلفني فكرهت أن أكذب. فقال عمر: بل فلتكذب إحداكن ولتحمل ولتتجمل، فليس كل البيوت تبنى على الحب، ولكن معاشرة على الأنساب والإسلام. فبمعنى أنه لا مانع أن الإنسان يكذب من أجل الصلح ومن أجل الحفاظ على البيت والحفاظ على يعني العشرة وسلامة البيت من التفرق والتفكك. فمن هنا يعني وإرضاء كما قالت الأخت السائلة من أجل إرضاء أحدهم الآخر والابتعاد عن المشاكل، فهذا لا مانع منه، ومما كل ما يرتب مصلحة ويرتب جمع كلمة فهو إن شاء الله لا حرج فيه. أما السؤال الثاني وهي قولها: إذا وجدت في ملابس الرجل زوجها يعني فلوسا هل تأخذها بدون إخباره؟ وأيضا نعتت نفسها بأنها مظلومة، وإن كنت لا أحب الحقيقة هذا النعت لها، يعني إنها يعني ينبغي لسان يعني هذا النعت، يعني خاصة لسان يحرص في بيته أن يشعر بأنه فعلا جزء من البيت وأنه يعني مهم وشريك في المسؤولية، وأحيانا أيضا يحاسب نفسه، قد يكون يظن أنه مظلوم بينما عنده جانب تقصير أيضا. فعلى كل حال عفى الله عنها وعنها. لكن الأخذ من الزوج إذا كان لا ينفق، إذا كان لا ينفق أو كان يقتر أو كان لا يعطي الشيء الكافي فلا مانع، أو كان شديد في يتشدد في الإنفاق فلا مانع للزوجة أن تأخذ لحاجتها وحاجة أولادها من غير إسراف ولا تبذير. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهند بنت عتبة زوجة أبي سفيان: خذي ما يكفيك ولدك، بالمعروف حينما قالت إن أبا سفيان رجل شحيح، فأذن لها. فإذا كان الزوج لا ينفق أو كان شديدا أو كان لا ينفق الشيء الكافي فلا مانع أن تأخذ، أما ما زاد على ذلك فلا يجوز، فلا يجوز أن تأخذ ما زاد على ذلك.
نعم، أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع عبد العزيز يقول في سؤال لفضيلة الشيخ: ما المقصود بالحج الأكبر؟ وهل إذا وافق عيد الأضحى يوم الجمعة يسمى حجا أكبرا أم لا؟
عندنا يوم الحج الأكبر وعندنا الحج الأكبر. يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، سمي بذلك لكثرة الأعمال في كما قال أهل العلم، من إراقة الدماء يعني النحر الذبائح، ومن قضاء التفث اللي هو الحلق والتقصير وقضاء النسك والتحلل من الإحرام والنحر وطواف الإفاضة، هذه كلها أعمال يوم النحر. وكذلك أيضا في ليلته الوقوف بمزدلفة والمبيت في المشعر الحرام، فهذه كل الأعمال منسوبة إلى يوم النحر، ومن هنا سمي يوم الحج الأكبر. أما الحج الأكبر وليس يوم الحج الأكبر، فذكر بعض العلم أنه اسم للحج يقابله العمرة. العمرة يقول هي الحج الأصغر، الحج الأصغر هي العمرة، والحج الأكبر هو الحج المعروف بمناسكه وأيامه. لكن لا يوجد حج أكبر من حج، لا يوجد حج أكبر لأن فيه جمعة ولا غير جمعة، لا، هذا ما هذا غير دقيق. وإذا وافق عيد الأضحى يوم الجمعة فلم ينقل عن أهل العلم شيء في ذلك، بل العامة يقولون، العامة يقولون إذا وافق يوم عرفة أو يوم عرفة يوم الجمعة قالوا إن هذا هو الحج الأكبر، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. نعم إذا وافق يوم عرفة والجمعة له فضل، فإذا صادف يوم عرفة فهذا فضل، يعني له فضل عظيم. وحجة النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان يوم الجمعة. الحاصل أن يوم الحج الأكبر هو يوم النحر، والحج الأكبر هو الحج المعروف، والحج الأصغر هو العمرة على ما ذكر بعض أهل العلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. من اليمن هذا المستمع عبد السلام محمد السودي يقول في سؤال فضيلة الشيخ بادئ ذي بدء: فضيلة الشيخ أحبك في الله، هل يجب غسل العيد؟ علما بأنني أسكن في منطقة شديدة البرودة، وما حكم تسخين الماء وجزاكم الله خيرا؟
أحبك الله الذي أحببتني فيه وجعلنا جميعا وإخواننا وأخواتنا المستمعين والمستمعات من المتحبين فيه، ومن السبعة أو فإن من السبعة الذين يظلهم الله بظله المتحبين في الله والمتحبين في جلاله، وجعلنا إن شاء الله من المتحبين في الله وجزاك الله خيرا. أما الغسل العيد فهو مستحب وليس بواجب كغسل يوم الجمعة على القول الصحيح، وإن كان بعض العلم إن غسل الجمعة واجب، لكن الصحيح أنه غسل مستحب، ومقصوده التنظف والتهيؤ لهذا الجمع المشهد الكبير سواء كان يوم العيد أو كان يوم الجمعة. أما إذا كان البرد شديدا فإنه كما مستحب يعني لا يلزم، وإذا خفت على نفسك والحمد لله فالأمر واسع. وأما تسخين الماء فلا مانع منه أن تسخن الماء، بل إذا قلنا إنه وسيلة لمستحب فإنه يكون مستحبا، والعلماء قالوا الوسيلة إلى الواجب واجب، والوسيلة إلى المستحب مستحب.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. عبر جوال البرنامج ورد للبرنامج هذه الرسالة، يقول باعثها: كيف يقوي الإنسان صلته بربه بحيث يخافه ويذكره ولا ينساه؟
جزاك الله خيرا، هذا سؤال لطيف وجيد، والحقيقة يعني هذه الأسئلة الطيبة من إخوتنا المستمعين والمستمعات التي يعني يذكرون بها أنفسهم ويذكرون بها، ونحن أيضا نساهم معهم في أو نسهم معهم في تذكير إخواننا المستمعين، هذه من الأسئلة الطيبة واللطيفة، بمعنى كيف الإنسان يقوي صلته بربه، وهذا سؤال يدل على إن شاء الله على همة أيضا، كل إنسان تكون همته في أن يعني يلاحظ علاقته بربه، فهذا يعني من 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 أعلى أو ما تتطلع له الهمم. أولا يا أخواني، أول ما ينبغي أن يتبادر للمسلم وهو فعلا حريص على أن يصو أن يقوي صلته بربه، أن يتفقد نفسه في الواجبات، يبدأ بالواجبات يفعلها، فكل ما كان واجبا عليه من صلاة، من بر والدين، من صلة رحم، من أمور خاصة به، لأن أحيانا قد تكون واجب عليك ليس على غيرك، خاصة إذا كان أيضا طالب علم أو كان حتى أيضا معلم عليه مسؤولية، فالمسؤوليات واجبات. فأول ما يعني يقوي صلتك بربك ويجعلك فعلا على صلة وذكر من ربك، هو أن تأتي بالواجبات من الصلاة ومن صلة الرحم ومن بر الوالدين وأيضا اتقاء المحارم، وهذا مهم جدا في غيبة والنميمة وكبائر الذنوب والمنكرات، هذه كلها من أول ما ينبغي أن تكون في البال، والإنسان يعني يحاسب نفسه على علاقته بربه. والله عز وجل يقول في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فالفرائض على وجوبها هي أولى وأول وأعظم وأفضل وأقرب ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ثم بعد ذلك يجتهد في المطلوبات الأخرى، الفضائل الأعمال قدر طاقته وقدر ما يفتح الله عليه. فإخواني الأعمال كثيرة وباب الخير واسع، والأعمال والقربات وباب الطاعات لا حصر لها ولا يطيقها كل أحد، وإنما يفتح الله على الناس بما يفتح. فهناك من يفتح له بطلب العلم، وهناك من يفتح الله عليه بالدعوة، وهناك من يفتح عليه بالأمر المعروف عن المنكر، وهناك من يفتح الله بصلة الرحم، وهناك من يفتح عليه بالوالدين، وهناك من يفتح الله عليه بالإصلاح بين الناس، فكل يعطيه لمواهب. وهناك من الإرشاد، توجيه الناس، بل يعني أذكركم مثلا هناك من يفتح الله عليه في دعوة الجاليات، ما كل أحد يحسن. فمقصودي أنك تجتهد في ما يفتح الله عليك من فضائل الأعمال، هذا مما يقوي صلة بالله عز وجل. ثم أيضا الأمور الخاصة من هذه كلها متعدية، الخاصة من قراءة القرآن، الأذكار، الصيام، النوافل، يجمعها يا أخواني لا تغفل عنها حسن الخلق من المودة والتودد والرفق وتحمل الناس وإعانتهم ومساعدتهم إلى آخره، وحضور مجالس الذكر أيضا، الرفقة الصالحة، كثرة الدعاء، الاستغفار، الاهتمام بأمر المسلمين، التفكر في آيات الله عز وجل، وهذا باب واسع جدا، وأنت مستلقي تتفكر بالله، تتفكر في آيات الله عز وجل وفي آلائه، وتذكر الأمور، تذكر المصير، هذه كلها يعني أمور يعني تقوي الصلة بالله، وهي إخواني ليست ثقيلة إذا عود المسلم نفسه عليها، يعني أن يكون يعود الإنسان نفسه أن يكون الإنسان رطبا من ذكر الله، يعود نفسه أن يهج بالاستغفار، يا أيضا قراءة القرآن ما تيسر له في المسجد أو في بيته، الصيام ما تيسر حصره إلى آخره. فعلى كل حال أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يوفقني وإياك وإخواننا المستمعين والمستمعات لما يحبه ويرضاه، وأن يرزقنا صدق الصلة به، إنه سميع مجيب.
آمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بكم وبعلمكم. أحبتنا الكرام، بهذه الإجابة وهذا التوجيه المبارك نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. شكر الله لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجمع الفقهي الإسلامي الدولي، الذي كان ضيفا معنا في حلقة هذا اليوم مجيبا عن أسئلتكم واستفساراتكم. الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وللزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا مسجلا لهذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.